أيها الأحبة، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام. طيب، نرجع مرة ثانية. الأول إطلاق الله، وهذا أساس كل عمل صالح. كل عمل صالح لا بد فيه من الإخلاص لله، وإلا كان مردودا، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركه وشرك. كان الندم بحيث يتحسر ويتأثر، وأن لا يكون فعله للذنب وعدم المساواة. والثالث الإقلاع، الإقلاع عن الذنب. والرابع العزم على أن لا يعود. والخامس إيش؟ أن يكون قبل وقت رد التوبة. طيب، لو تاب الإنسان إرضاء لوالده، إرضاء لوالده لا تقربا إلى الله تعالى، أتقبل التوبة؟ لا، لابد من الإخلاص لله عز وجل. لو تاب بلا نفس وأقل عن الذنب، لكن ناس لم ما كان ندم مر عليه ولا ندم ولا تأثر، هذا أيضا لا تقبل توبته، لأن لابد من يشعر الإنسان بأنه مذنب. والثالث لو تاب الإنسان من السرقة، إنسان سرق وتاب من السرقة، ولكن المال المسروق لم يرده إلى صاحبه، أيقبل؟ ليش؟ أي. ومن شرط قبول التوبة إيش؟ الإقلاع. طيب، إذا قال قائل الإقلاع بالنسبة للأموال واضح، أن الإنسان يرد الأموال إلى أهلها، إن كانت دراهم ردها إلى أهلها، وإن كانت أرضا ردها إلى أهلها، هذا واضح. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم أهله، أخذ دراهم الإنسان وتعب ولكن لا يدري، وهذا يقع أحيانا يقع، يأخذ الإنسان مثلا من هذا السكان حاجة ثم ينتقل صاحب السكان ولا يدري أين ذهب ويأت منه، ماذا يفعل؟ يتصدق بها تخلصا منها لصاحبها. طيب، فإن تصدق بها تقربا بها إلى الله لم تنفعه ولم تنفع صاحبه، لأنها لا تقبل منه حيث إنها حرام، ولم تنفع صاحبها لأنه لم ينفعها له، فيطالبه صاحبها بها يوم القيامة. طيب، إذا كانت المظلمة غير مال، مثل إنسان ارتاب شخصا، فهل نعم فكيف يتخلص؟ قال العلماء: يذهب إلى هذا الرجل الذي اغتابه ويقول: سامح، حلل. وإذا قال له سامحني حللني، هل من المستحسن أن يقول: ما الذي قلت فيا؟ لا، إذن يسامحه عن حق المجهول ولا يرى، ولا لأنه ربما لو سأله وأخبره كان ذلك عظيما في نفسه ثم لم يسامح. لكن إذا قال أنت مسامح فهذا طيب ولو كان مجهولا. طيب، وقيد بعض العلماء ذلك، قال: إن كان صاحبه الذي اغتابه قد علم بالغيبة فليتحلل منه، وإن لم يعلم ووثق أنها لم تبلغه فالأولى أن لا يتحلل منه، لأنه ربما لو تحلل منه لأبى، ولكن يستغفر له كما جاء في الحديث: كفارة ما أغتبته عنك تستغفر له، ويثني عليه بالخير في المجالس التي كان يثني عليه فيها شرا. لكن لا شك أن الذي يطمئن إليه نفسه ويطمئن الإنسان هو أن يذهب لصالحه، فإن هداه الله هذا المطلوب وإن لم يسمح له، فإذا علم الله من نية هذا التائب الصدق فإن الله جل وعلا يتحمل عنه. طيب لا باقي الشر إيش؟ شر من الشروط ألا أن يعزم على ألا يعود، أن يعزم على ألا يعود، أو الشر ألا يعود، أن يعزم على ألا يعود. لأنك لو قلت الشر ألا يعود ثم عاد مرة ثانية بطلت التوبة الأولى، لكن إذا قلت العزم على ألا يعود صحت التوبة، ثم إن عاد مرة ثانية احتاج إلى تجديد توبة للذنب الثاني. إذن إذا عزم لا يعود صح التوبة، وإن كان مترددا والله ما أخاف من أصحابي جاءوا إلي وقال إسلام بن يتمشى وهم يتمشون على محرم، نعم أخاف من أروح معهم، هل تقبل توبته؟ هجيب جماعة ليش؟ لأنه لم يعزم على أن يعود، ولا بد أن يعزم على أن يعود. طيب الخامس وهو أهم بعد الإخلاص أن تكون التوبة في وقت لا ترد فيه التوبة، والوقت الذي ترد فيه التوبة نوعان خاص وعام. فالخاص حضور أجل كل إنسان، كل من حضر أجله وتاب بعد حضور الأجل لم يقبل منه، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وانظر إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لعم أبي طالب، قال قل لا إله إلا الله كلمة تنفع ما مش قال وحاج لك بها عند الله، قد تنفع وقد لا تنفع. طيب ولما غرق في العرض وأحس بالهلاك ماذا قال لما أزاغه وغرق؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن، يعني الآن تسلم وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني بدنك يظهر ويظهر. ليش؟ لأن فرعون قد أرعب بني إسرائيل، وربما إذا لم يروه وشاهدوه ربما يكون في نفوسهم أنه لعله نجا أو لعله ينجو، لكن إذا رأوه ميتا طابت نفوسهم. ولهذا قال لتكون لمن خلفك آية. أما النوع الثاني من الوقت الذي ترد فيه التوبة فهو العام، وذلك عند طلوع الشمس من مغربها. هذه الشمس العظيمة تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، فإذا أذن الله تعالى في انقطاع التوبة خرجت من المغرب، وحينئذ يؤمن كل إنسان ويتوب كل إنسان. لكن يقول عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طيب إذن خير الخطائين التوابون، أي كثير الخطأ كثير التوبة، والتوبة عرفت شورا. نعم هنا هذا ظاهر من العلم العلماء هذا كل توبة. نعم نعم يتحدثون هذا التحدث بنعمة الله أنهم كانوا على هذا من قبل والآن على هذا، ما قصهم التبجح في ذلك، قصهم إظهار نعمة الله عليهم.
الله.
محمد الوسيلة والضريبة نعم ايش
تسمى قبل قليل ان من يستمع هو
حسن
ان من يستمع هو حسن وما وما هو بدل
لا لا ما فكر من يستمع هو حسن ومن هو ما هو سيء بالاعتبار فعل الفاعل يعني من الناس مسلم لكنه لا يقوم بالواجب هذا باعتبار فعل الفاعل هذا باعتبار اصل الاسلام اصل الاسلام لا شك انه كله حسن وكله خير نعم ويتحلل منه
اذا
علم فيه
في مسجد
حقا نعم واذا كان قد علم اذا علم الرجل بان هذا قد اختار فلا بد ان يتبين مهما كان واذا كان يخشى انه لو صارحه مشابهه فليرسل اليه شخص يعظمه الرجل الاخر ويقول ان فيه انسان اخطا عليه وفعل او قال فلعلك تسامحه انا اتي به اليك اعتذر وما اشبه هذا لان صحيح ربما ان لو ذهب اليه وشافهه ربما يحصل بينهم مخاصم لكن في مثل هذا الحال يمكن يتخلص بان يمكن احدا يتوسط بينهم انا اريد دوره انت بعد مهما يلا نجال فيش نعم انسان يقول لو اختلقت بالناس لفسد فيه لأن الناس دينهم فارغ هنا واضح طيب ما شاء الله نعم شاء الله
قول النبي صلى الله عليه وسلم وان وقع بالشبهات وقع في الحرام هل ياتم بوقوعه في الحرام
وقع في الحرام
يعني هل هذا هو المقصود
هل ياتم بوقوعه في الحرام
من الان اشكل عن الشيخ كونه الامر المشتبه قد يقع فيه يفعل الانسان انه لما يصرح
ذكرنا انت الاتهام عليه ولا اتهام انت منتبه هذا ولا لا؟
هذا
اذا انت كيف تعتمد كيف نعم.
قال قائل إن هذا الحديث قد يشكل.
أي.
عمل معنى معاء الشرع
فقط. نعم.
على ما تقول بعض الأطباء من الطعام الشراب غير من الدواء. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الفضل إلى ثلاثة.
نعم.
فمن شباب أن من في الهواء
فقط. إيش؟ متبادل ايه؟
ان ما من هذا الحديث ان منفذ الهواء في الوقت للبطن او للهواء
لنفسه الانسان لو يملى بطن بارك الله فيه يلا ينزل حتى ان انزل كلمه الان فلان ما شرب شبه شبه يلا ينزل والمعلومه انها وفتحه لكن يضيق النفس مع المد واضح أنا سمعت إذا من عند الله قال والله يا ما لا فقل ما لا جدا جدا يا الله نعم إنهم هذه لغة نعم
ما
نعم. الوضوء الشرعي يقال مثلا أنا يعنيني أن آمر معروف أنها عمي قصر. هل إذا رأي الإنسان يفعل المنكر الوضوء ما يعنيني اسمه على نفسه؟ يعنيني هذا تعنيني اسمعه إلى الله، أقول في مكان في مسجد في مجتمع أدعو إلى الله تعالى إذا كان هناك يعني مناسبة. هذا مما يعني الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، هذا مما يعني الإنسان. لا عامل في عامل متقن ومحكم وكل ما في شيء، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الإنسان. كم مثال خمسة كم خمسة؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله، أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. الصمت يعني السكوت، حكمة يعني وضع للشيء في موضعه، وقليل فاعله قليل خبر مقدم وفاعله مبتدا مؤخر، يعني أن فاعله قليل. ولا شك أن الصمت أسلم من الكلام. المتكلم بين أمرين، إما مفيد وإما ضار، هذا الغالب. لكن الصامت الصامت فاعل، فالصامت حكمة. ولكن هذه كما قال المؤلف لا تصرف عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي من قول لقمان الحكيم أو غيره أيضا، ما نفيها تصح لقمان أولى، لأن لقمان الحكيم ذكر له عنها أشياء في سورة لقمان. واعلم أن كل ما ينقل عن الأمم السابقة إذا لم يكن في القرآن أو في صحيح السنة فإنه لا يقبل، لأن الله تبارك وتعالى قال ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم إيش لا يعلمهم إلا الله. إذن علم الأمور السابقة لابد أن يكون في القرآن أو في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نظر في هذا الكلام، هل الصمت حكمة في كل حال؟ لا، قد يكون الصمت سفها. إذا رأى الإنسان منكرا هل نقول اصفر؟ لا، نقول تكلم، فالسكر السفه. إذا سئل الإنسان عن مسألة علم يعلمها ويعرفها هل نقول اسكت؟ نعم لا، نقول السكوت هنا سفه وحرام أيضا، لأن من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلجام من النار. وعلى هذا فليس هذا القول على الإطلاق، بل فيه تفصيل. أما قليل فاعله يعني قليل من يسلك هذا السبيل وهو السكوت، هذا صحيح. أكثر الناس يحبون الكلام ويتكلمون، حتى إنك تجد المسألة توضع أو تطرح ويتكلم عنها من ليس من أهل الكلام فيها. فضل نجي إنسان يقول والله أشتهوا في رجل صلى وهو آكل لحم إبل جاهل، وفيه طلبة علم وفيه عوام، قال هكذا العام لا يضر هذا ما يخالف. الله يقول كتاب المحكم كتاب والعظيم، يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، شوف العام وعنده طلبة علم. نعم، هذا نقول الصمت في حقه حكم والكلام سفه، لكن قليل من يفعل هذا، أي أن كثيرا من الناس يتكلمون في موضع لا ينبغي أن يتكلموا فيه. ثم قال باب الترهيب من مساوي الأخلاق. لما كانت الأمور لا تتم إلا بإثبات ونفي، جعل العلماء رحمهم الله باب الترغيب وباب الترهيب ليكمل خير الإنسان وأخلاق الإنسان، لأن الأخلاق أخلاق مطلوبة يرغب فيها، أخلاق غير مطلوبة هذه يرهم منها. ولهذا قال: باب الترهيب من مساوي الأخلاق. والأخلاق جمع خلق، وهي الصورة الباطنة، أي ما يتخلق به الإنسان، لأننا نقول خلق وخلق. الخلق الصورة الظاهرة، والخلق الصورة الباطنة، أي ما يتخلق به الإنسان. الأخلاق منها سيء ومنها حسن، ومنها ما لا يسمى بسوء ولا حسن. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد. الجملة هي جملة تحذيرية، أي أحذركم الحسد، لكن قدم الضمير اهتماما بالأمر. والحسد هو تمني زوال نعمة الله على غيره، أن يتمنى الإنسان أن يزيل الله النعمة عن غيره، سواء تمنى أن تزول النعمة إليه أو أن تزول النعمة عن غيره لا إليه، أو أن تزول النعمة عن غيره إلى غيره. فالأقسام كم؟ ثلاثة. أن يتمنى أن تزول نعمة الواحد عن هذا إلى نفسه. فهمت يا ولد؟ ايش قلت؟ لا، الى نفسه. طيب، والثانيه هي تمنى زوال نعمه الله على زيد لتكون لعمر، والثالثه ان يتمنى زوال نعمه الله على زيد مطلقا. كل هذا من الحسن. هذا هو المعروف عند جمهور العلماء في تعريف الحسد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحسد كراهة نعمة الله على غيره، أن يكره أن ينعم الله على غيره. عرفت؟ وهذا أعم. فإذا رأيت نفسك تكره أن ينعم الله على غيره في علم أو مال أو خلق أو صحة أو ما أشبه ذلك، فاعلم أن فيك شيئا من الحسد، حاول أن تقضي عليه. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أتم واسأل الله من فضله. لا تتمنى أن نعمة الله على فلان تأتي إليك، اسأل الله من فضله ودع نعمة الله على فلان لفلان، فالذي أعطاه قادم على أن يعطيه. وقول عليه الصلاة والسلام: فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فإنه أي الحسد يأكل الحسنات، حسنات من؟ الحاسد، كما تأكل النار الحطب. والنار إذا ولعت الحطب أكلت. وهذا تعليل للحكم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن بالحسد ذهب الحسنات. كيف ذهب الحسنات؟ نعم، للمفاسد العظيمة التي تحصل في الحسد. فمنها اعتراض الحاسد على حكمة الله عز وجل، لأنك إذا كرهت ما أنعم الله به على غيرك فهذا اعتراض، كأنك تقول: هذا الرجل مثلا لا يستحق هذه النعمة، ففيه اعتراض على القدر. كذلك أيضا الحسد لا يخلو غالبا من البغي على من؟ على المحسود. فتجد الحاسد يبغي على المحسود إما بلسانه أو بفعاله من أجل أن تزول هذه النعمة. ومنها أيضا أن الحاسد دائما يكون قلقا ضيق الصدر، حتى انه ربما لا يطيب له الاكل ولا النوم، وكلما ازدادت نعمه الله على المحسود ازداد نكدا وهما وغما. ومعلوم ان النكد والهم والغم يوجب انقباض النفس وعدم انشراح الصدر في الطاعات وغيرها، حتى انه ربما يكون يصلي وقلبه يفكر فيما انعم الله به على المحسود فيقل ثواب الحسنات. ومنها ايضا ان الحاسد ينحسر ان يسبق المحسود فيما انعم الله به عليه، فمثلا اذا راى طالب علم قد فضله في العلم تجده يقول ما حاجني اسعد لانني لن اصل الى درجتها، فيتوقف عن الخير بسبب الحسد والعياذ بالله. واول من حسد فيما نعلم من ابليس، فيكون الحسد اذن من اتباع خطوات الشيطان والتاسي بالشيطان، وهذا من مفاسده. وله مفاسد كثيره لكن هذا الذي حضر منها الان، فالحسد فيه شر كثير. فاذا قال قائل الحسد في الواقع غريزه، كل انسان يعرف نعمه الله على احد يتمنى ان يكون له مثلها مثلا، قلنا هذا ليس الحسد المذموم، هذا الحسد يسمى حسد غبطه ولا باس به، ولكن احمل نفسك على ان تصل الى مرتبه لهذا الانسان من الدرجه. إن كنت تحسد على علم فاحمل نفسك على طلب العلم حتى تصل إلى ما وصل إليه، إن كنت تحسده على جاه فاحمل نفسك على أن تكون حسن الأخلاق كريم الطبع محسن إلى الناس، فادل نفسك لهم وحينئذ يكون لك عندهم جاه وهلم جرا. وهذا ليس الحسد المذموم، هذا يسمى حسد الغبطة، وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا حسد إلا في الجنسين. ولهماج من حديث أنس النحو وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند غضب. ليس الشديد يعني ليس القوي، بالصرعة أي بالذي يصرع الناس، والصرعة من صيغ المبالغة أي كثير الصرع قوي الصرع، مثل همزة لمزة يعني كثير الهمز واللمس، فالصرع هو كثير الصرع قوي الصرع. والمصارعة المغالبة أيهما يصرع صاحبه ويضرب به على الأرض، وهذه المصارعة لها أساليب ما هي مبنية على قوة الشخص، قد يكون الشخص قويا فيصرعه من هو دونه. نعم، فلها أثرين معلمة، وهي عند الناس الآن إيش هي؟ فن من فنون الرياضة. نعم، ولها عشاق لكنهم في الواقع يضيعون أوقاتهم في غير فائدة. فهل الشديد القوي هو الذي يغلب الناس إذا صرعهم؟ لا. ويذكر أن ركان بن يزيد كان قويا شديدا لا يصرعه أحد، حتى إنه من قوة يقال إنهم يضعون جلد الثور تحت قدميه ويأتي أقوى الرجال ليجره من قدم من تحت قدمه ويعتذر يتقطع الجلد دون أن تزول قدمه، وهذا يدل على أنه قوي جدا. نعم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسلم وطلب من الرسول أن يصالحه، قال إن صرعت لي يا محمد عرفت أنك لك وأسلم، وإن صرعت هذه عادتي يعني هذا معنى قوي. فصارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صرعه آمن وهذا لا شك من فوائد قوة الجسم وحنكته. وقوله فإن وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، القوي الذي يخضع نفسه ويملكها عند الغضب. والغضب هو جمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان، ولهذا تجده يحتمي ويظهر دمه على جسمه، تحمر ويحمر وجهه وعيناه وترتعد أطرافه، نعم، وينتفش شعره من قوة ما يجب. الشديد هو الذي يملك نفسه إذا غضب ولا ينفذ مقتضى غضبه. ولهذا جاء رجل رسول عليه الصلاة والسلام قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. والغضب ثلاثة أقسام. القسم الأول مبتدا الغضب، وهذا يعتري كل إنسان ولا يمنع تصرف الإنسان في نفسه. والثاني منتهى الغضب، وهذا هو الذي يستولي على الإنسان حتى لا يدري ماذا يقول ولا ماذا يفعل، ولا هل هو في الأرض أو في السماء، وهذا يقع. والثالث إيش؟ وسط بين هذا وهذا، الغضب شديد لكنه يحس بنفسه، ولكن الغضب يضغط عليه، يضغط عليه. فأما الأول وهو الغضب في ابتدائه، فحكم تصرف من اتصف به النفوذ، تصرفه نافذ في كل شيء، إن حكم بين الناس فحكمه نافذ، إن طلق زوجته فطلاقه نافذ، إن أعتق عبده فعتقه نافذ، كل تصرفاته نافذ. هذا متى؟ مبتدا الغضب، وهذا بإجماع العلماء ولم يختلف فيه أحد. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء وهو غضبان في قصة من؟ الزبير وصاحب الأنصار. طيب الثاني الغضب الذي يصل بصاحبه إلى حد لا يشعر بنفسه، فهذا لا عبرة بالتصرف فيه اتفاق العلماء، لأنه ذهب عن وعي. ولذا تجد ربما يأخذ أكبر ما يجد ضد ولده، وربما يضرب أولاده بعضهم ببعض، يأخذ الولد الصغير يجعله كأنه عصا يضربها الكبير، نعم، أشياء عجيبة تذكر عن بعض الغاضبين. أشد من المجنون، هذا حكمه إيش؟ لا ينفع. إن قال قولا لم يعتبر، وإن فعل فعلا لم يعتبر، إلا فيما لا يشترط فيه العقل كالجناية على الآدمي، وإن جنى لابد أن يؤخذ حق الآدمي. الثالث إيش؟ الوسط، وسط بينهم. فهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يعتبر بقوله أو لا، والصحيح أن قوله غير معتبر، لأنه يقول القول وهو إيه؟ غير مريد عليه، غير مريد له، قد ضغط عليه. ومن ذلك إذا طلق زوجته وهو غضبان بهذا الغضب، فإن صحيح أن طلاقه لا يقع. وكذلك لو أعتق عبيدا فإن لا يطلق، ولو أوقف أملاكا فإنه لا ينفذ، ولو باع شيئا لم ينفذ. المهم القاعدة أن من كان هذا غضبه فإنه لا ينفذ تصرفه. هذا أقسام الغضب، وقد بين هذه الأقسام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان غير الكتاب الكبير المعروف في عدم وقوع طلاق السكران. إن شاء الله. نعم الغضبان، لا الغضبان انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه.
عنه
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات واتقوا الشح فانهم اهلك من كان قبلكم اخرجه منكم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرب ما قضى عليكم الشرك الاكبر الرياء. اخرجه احمد باسناد الحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل الحسد ينافي كمال الإيمان؟ نعم. الدليل؟ نعم. نعم، يعني أننا الآن يقدر أنه معصية والمعصية تنقص الإيمان. طيب، هي أيضا دليل آخر، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والحاسد ليس كذلك. طيب، ما هو الحسد عند شيخ الإسلام ابن تيمية؟ سعد، عند شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة نعمة الله على الغير، وعند أكثر العلماء هو كما قلت تمني زوال نعمة الله على الغير. والأول أعمى. هل الغبطة تعد من الحسد المذموم؟ نعم. نعم أحسنت، هذا تعريف لأنك لا تتمنى زوال النعمة ولا تكره نعمة الله على غيره. لكن هل هناك دليل؟ نعم. أحسن. على هلاك في الحق. نعم. أحسن. فأثبت الحسد في هذا مقرر له. لكن هذا حسد كم حسد حسد غبطة فليس بمذموم. طيب، إذا قال قائل الحسد كامن في النفوس وكل إنسان قد يكره أن ينعم الله على شخص نعمة تكون أكثر مما عنده، فما الجواب؟ أي نعم، أحسن. يعني نقول إذا وجدت ذلك في نفسك فعليك أن تعالجه وأن تنزه نفسك عنه. وفي الحديث إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبرر. فهمت؟ طيب، ما وجه كونه يأكل الحسنات كما تأكل النار كما تأكل النار الحطب؟ طيب في الحسد كيف ذلك؟
لأن الحاسد كره
نعمة
الله على عبده
وطاعة زوجه، لأن الحاسد كره نعمة الله على عبده فكأنه يكره ما أو ما قدره الله. طيب أخذنا أظن الحديث الثاني، ليس الشديد بالسرعة، سرعة يعني محرق، ولكن نسي آدم هنا تسجيل يلا ريح السرعة شمالا السرعة يعني القوي السرعة أو السرعة سرعة هي المصارعة مفاعلة ونقل منها فعال مفاعل سرعة. طيب يعني معناها السرعة الذي لا يغلب في المصارعة. طيب فمن هو الشديد؟
قوي. الشريد هو القوي الذي يملك نفسه عند الغرض.
الشريد هو الذي يملك نفسه عند الغرض. طيب هل هذا الحفر حقيقي او نسبي؟ نعم نسبي، لان الشريد في المصارعه لا تكون قوي، لكن كما اقول يقول الشده المحموده هي ايش؟ ان يملك نفسه عند غرض. طيب لها نقص، ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمه واللقمتان، وانما المسكين الذي يتعفف. هذا قول رسول الله المسكين بهذا، مع انه هو مسكين، لكن المسكين حقيقه الذي هو اهل لذلك هو الذي يتعفف ولا يفقد له، ويظنه الانسان الناس غميا يتعفف. ثم قال نعم ذكرنا بالأمس الأحكام المترتبة على الغرض، قلنا إن الغرض من قتل لها تقطع. نعم الأول شجاع الغرض يعني الغرض الخفي، والثاني نعم الذي بلغ الغاية بها، والثالث الوسط. طيب ما الفرق بين الوسط وبين الغاية؟
أن الغاية لا يعرف ولا يشعر بما يقول ولا يفعل، أما الوسط فإنه يغاد.
النهاية هو أن الإنسان لا يشعر، لا يجهل في الإطلاق، لا يجهل في السلم أو لا يجهل في السماء أو في الأرض، هل هو في البيت أو في السوق، كالسكران تماما. وأما الوسط فهو الذي يعرف ذلك، لكن الغضب ألجأه إلى أن يتكلم بالكلام. عرفت؟ طيب رجل غضب غضبا شديدا، غضبا شديدا جدا 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 فجعل يسب الدين، ما تقول؟
لا
يكفر.
سب الدين في بعض العلماء غضبان، يعني غير مريد للقول.
ماذا تقولون؟ صحيح، لان رجل لا يملك نفسه ولا يدري ما يقول، ولهذا هذا الصنف من الناس اذا انتهى غضبهم وبرد وقال لهم من حوله ان قلتم كذا وكذا فلا تجمعهم ولا انت من قلتها. طيب سياتينا ان شاء الله تعالى ان بعد بقيه حديث الغرض نذكر دواء الغرض. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في مناقبه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامه. كيف؟ صحيح؟ طيب، من فوائد حديث ابي هريره رضي الله عنه الثناء على من يملك نفسه عند الغضب، لقول انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومن فوائده الحث على ربط النفس عند وجود ما يسيئها، لان الانسان عند ما يحصل له ما يسيئ نفسه ربما يتكلم بكلام لا يجوز او يفعل غير جائز. من فوائد الحديث ان من يملك نفسه عند الغضب اشد ممن يصارع فيصرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الجديد بهذا ولكن كذا وكذا. مع ان المصارع الذي يصرع الناس ايش شديد قوي، لكن حقيقه الامر ان من يقوى نفسه عند الغضب فهو اشد منه اقوى. ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام، حيث يبين الناس الحكم او الحال في اشياء محسوسه، لان كل واحد من الناس يعرف ان الذي يصارع الناس فيصرعهم يعرف انه قوي وشديد، فبين الرسول عليه الصلاه والسلام من هو احق منه بان يصر بالشده، وهو الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامه. وفي الحديث الثاني حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه، واتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم اخرجه مسلم. في هذين الحديثين التحذير من الظلم. فما هو الظلم؟ الظلم في الاصل هو النقص، الظلم في الاصل هو النقص، ومنه قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا بل أتت به كاملا. أما في الشرق فهو العدوان على الغير وعلى النفس أيضا، إما بالتفريق في ما يجب، وإما في التعدي فيما يحكم. هذا ضبط الظلم، إما تفريط فيما يجب أو تعدي فيما يحكم، عليه يدور الظلم ويكون في المال والنفس والعرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا إلى آخره. فمثال الظلم في المال أن يدعي الإنسان على شخص ما ليس له، أو أن ينكر ما كان واجبا عليه، الأول تعد فيما لا يجوز، والثاني إيش؟ نعم، الأول ادعى شخص أنه يطوب كذا وكذا ثم أقام بين الزور أو ما أشبه ذلك وآخر، هذا تعدي في أخذ ما ليس له، والثاني الذي أنكر ما يجب عليه تعدي فيما عليه، وكلاهما ظلم. كذلك أيضا لو أن إنسانا أخذ ما ليس له سرقة أو غصبا فهذا ظلم، لأنه عدوان على الغير. الظلم في النفس أن يعتدي على نفسه، إما بقطع عضو أو جرح أو إهانة كرامة في زنا أو لواط أو ما أشبه ذلك. وأما العرض فأن ينتهك عرضه فيغتابه أو يقذفه أو ما أشبه ذلك. المهم أن الظلم حل ثلاث أشياء: المال والنفس والعرض. يقول رسول عليه ظلمات يوم القيامة، يوم القيامة يكون عقوبة الظالم أن يسلب منه النور، ف فلا يكون له فيكون بمنزلة الكفار والمنافقين، لأن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. أما الكافر فليس له نور، وأما المنافق فيعطى نورا ثم ينزع منه. هذا الذي يظلم يكون ظلمه ظلمات عليه يوم القيامة. في الحديث التحذير من الظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الوعيد على عمل فإنه يكون أشد مما لو نهى عنه فقط، لأن النهي عن الشيء بدون ذكر الوعيد يجعله من صغائر الذنوب، وذكر الوعيد يجعله من كبائر الذنوب. وعلى هذا فنقول في هذا الحديث تحريم الظلم، وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لما ظلم الناس في الدنيا أظلم الله عليهم يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل. وفيه أيضا الحديث إثبات يوم القيامة، وهو اليوم الذي يبعث فيه الناس لله عز وجل. وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل، دليل قوله تعالى ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثاني أنه تقام فيه الأشهاد كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الثالث أنه يقام فيه العدل لقوله تعالى ونرى الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وعن جابر رضي الله عنه فيه أولا اتق الظلم، في السبب منه وجوب اتقاء الظلم، لأن الأصل في الأمر الوجوب لا سيما وأنه عدله بقوله فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فيكون حينئذ من الكبائر. ومن فوائد الحديث الإجابة أن التقوى ليست خاصة بالله عز وجل، فتكون خاصة بالله فتكون لله وللمخلوقات، فهنا اتقوا الظلم وجهت إلى وهو عمل من أعمال الإنسان. وفي قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أضيفت إلى إيش؟ إلى زمن. وفي قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين أضيفت إلى مكان. وفي قوله تعالى واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون أضيفت إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن أصل التقوى اتخاذ وقاية، والإنسان يتخذ الوقاية من الرب عز وجل ومن عقوباته وعذابه. ومن فوائد الحديث أن الظلم من كبائر الذنوب كما سبق. أما قال واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبله. الشح الطمع فيما عند غيره، فهو محاولة أخذ ما ليس له، والبخل منع ما يجب عليه بذله. وتارة نسمع الشح والبخل فنقول الشح الطمع فيما عند غيره، والبخل منع ما يجب بذله من علم أو مال أو عمل. وفي الحديث البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه، اللهم صل وسلم عليه، فهذا بخل، بخل بإيش؟ بعمل، بخل بعمل. وإذا قلت سألت فلانا من العلماء ولم يجبني فهذا بخل بالعلم، وإذا قلت سألت فلانا مالا ولم يعطني هذا بخل بالمال. أما الشح فهو الطمع فيما عند الغير. وأيهما أشد؟ الشح، لأن منع ما عندك أهون من طلب ما ليس عندك. قال فإنه أهلك من كان قبله، أهلكهم إهلاكا حسيا أو معنويا أو هما أهلكهم لأن هذا لا شك أنه نقص في دينهم وأهلكهم إهلاكا حسيا، لأنهم بذلك سفكوا دماءهم واستحلوا أموالهم. ففي هذا الحديث أيضا تحريم الشح بقوله اتقوا الشح. فإن قال قائل إن الله تعالى جعل الشح في كتابه من قبائل النفوس، فقال تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، فكيف ندفع ما كان من طبيعة النفوس؟ قلنا هو كسبي، الشح أمر كسبي، والأمر الكسبي يمكن للإنسان أن يحترز منه ويتخلى عنه. وإن كانت النفوس مجهولة على محبة المال مثلا، لكن الإنسان يغلبه دينه حتى يخفي عنه حرارة الشح. ومن فوائد هذا الحديث الاعتبار بمن خلا من الأمم، الاعتبار بمن خلا من الأمم لقوله فإنه أهلك من كان قبله. ومن فوائده أن ما كان سببا للعقوبة في الأمم الماضية فإنه يكون سببا للعقوبة في هذه الأمة، عرفتم؟ بل لو قال قائل إنه يكون في هذه الأمة أعظم لأنها أكرم الأمم عند الله، وإذا كانت أكرم وجب عليها من شكر الله ما لا يجب على غيره. وانظر إلى نساء النبي عليه الصلاة والسلام، من يأتي منهم بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب والخزي، ومن يقنط منهن وتعمل صالحا يؤتيها الله أجرها مرتين، فلكرام دين عند الله ضعف لهن في الثواب وضعف عليهن في العقاب. وهذا هو المؤكد للفطرة، لأننا لو فرض أن رجلا صديقا لك يبهل المودة في قلبه ولسانه فأساء إليك أدنى إساءة، تجد أن هذه الإساءة في حقه إيش؟ عظيمة جدا. لكن لو أساء إليك بها أو بما هو أعظم منها شخص آخر لكان ذلك عندك أهون. فلهذا نقول إذا كان الشح سببا لإهلاك من قبلنا فإنه سيكون سببا لإهلاكنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فإنه أهلك من كان قبلكم عفو الخاص، بل قال ذلك تحذيرا إذا لاستفاد منه أن ما جرى على من سبقنا بعمل فإنه يوشك أن يجري علينا بعمل آخر، إلا أنه استثنى ذلك مسألة واحدة، وهي أن الله تعالى أجاب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حين سأل الله أن لا يهلك أمته لسنة بعام. فهذه الأمة لن تهلك على سبيل العموم كما هلك من هلك من الأمم السابقين. وعن عبد بن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك ولا الشركاء؟ طيب أخاف أخاف مثل ما بتنصب، طيب ولما نقول الشرك لأن الشرك خبر إن، وأما قول ما أخاف فأخاف هذه الصفة المصور واضح. يقول رسول الله أخوف ما أخاف عليكم من الأعمال الباطنة هو الشرك الأصغر. المؤلف رحمه الله يبدو لأنه اختصر فقال الرياء، والحديث في طوله فسئل عنه فقال الرياء. قال الرياء هو أخوف ما يخاف علينا من الشرك الأصغر. والرياء مصدر راء يرائي رياء، كجاهد يجاهد جهاد. طيب هل هناك مصدر آخر لراء؟ ما مراعاة، كما أن جاهد له مصدر آخر وهو مجاهدة. فما هو الرياء؟ الرياء أن يحسن الإنسان عبادته ليراه الناس فيتقرب إليهم بذلك. وإن شئت فقل أن يظهر الإنسان عبادته ليراه الناس فيمدحوه بذلك، سواء ظهر على وجه حسن أو على وجه عادي، هذا هو الرياء. وكل رياء لأن الإنسان يراعي فيه رؤية الناس. وهل إذا كان يقول قولا فيظهره للناس من أجل أن يمدحوا عليه، هل يدخل في هذا؟ نعم يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن راى راى الله به. في هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لقوله: أخوف ما أخاف عليه. وفيه أيضا أن السيئات تختلف، بعضها أشد خطرا من بعض، لقوله: أخوف ما أخاف، لأن أخوف هذه اسم إيه؟ اسم تفضيل، واسم التفضيل لا بد فيه من مفضل ومفضل عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخاف منا أن نعمل عملا سيئا، لكن يختلف خوف بعضه أشد من بعض. ومن فوائد الحديث انقسام الشرك إلى قسمين: أصغر وأكبر. فهل هناك ضابط؟ نقول الضابط إن أردت ضابطا حكميا فهناك ضابط، وإن أردت ضابطا ذاتيا يعني حد فهناك أيضا ضابط. أما الضابط الحكمي فيقال: الشرك الأكبر ما يخرج به الإنسان من الملة، الشرك الأكبر ما يخرج به الإنسان من الملة. وهذا يسمى تعريفا بالحكم، والتعريف الحكم عند أهل الكلام معين ومرجوح، كما قال الناظم: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وأما التعريف الحد الذاتي فيقال: الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر غالبا، هذا الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر غالبا. فلننظر، الرياء وسيلة للشرك الأكبر لأنه يتدرج بالإنسان حتى يصل إلى عبادة الناس. هو الآن يعبد الله لكن يزين العبادة ليمدحه الناس عليها فيتقرب بالعبادة إلى الناس، لكنه يدعو الأمر إلى أن يعبد الناس. فلهذا نقول هو شرك أصغر. ورأيت ابن القيم رحمه الله يعبر عن الشرك الأصغر فيما يتعلق بالرياء فيقول: يسير الرياء، يسير الرياء، لأن الرياء الكبير الأكبر هذا يحبط العمل. فإذا كان الإنسان يرائي في كل عبادة لن يبقى عنده عبادة. طيب، إذا نأخذ من هذا الحديث انقسام الشرك إلى إيش؟ إلى أكبر وأصغر. والضابط فيما بالحكم أن الشرك الأصغر إيش؟ ما لا يخرج به من المنزل، والأكبر ما يخرج به من المنزل. في الحد الذاتي نقول: الشرك الأصغر ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. طيب، من الشرك الأصغر تعليق التمائم، تعليق التمائم لماذا؟ لأنه وسيلة إلى إشراك في الربوبية، حيث يعتقد أن التمائم سبب لمنع الضرر أو الشفاء من المرض وما أشبه ذلك، فيتعلق قلبه بها. وربما يتدرب حتى يعتقد أن السبب نفسه هو الذي يكشف الضر فيكون شركا شركا أكبر. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الهيئة لأنه من الشرك الأصغر. ولكن هل يدخل في الذنوب التي هي تحت المشيئة أو نقول لا بد من المجازات عليه ما لم يدخل منه؟ فيه خلاف. فمن العلماء من يقول إن قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يأخذ أي شرك به ويأخذ ما دون ذلك لمن يشاء يراد به الشرك الأكبر، لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما الشرك الأصغر فإنه داخل تحت المشيئة، فتكون كل الذنوب وإن عظمت ما عدا الكفر والشرك داخلة تحت المشيئة. ومنهم من يقول الشرك أعظم من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، مع أن الحلف بالله كاذبا من كبائر الذنوب. فتكون سيئة الشرك سيئة قبيحة لا يمكن أن ترفع تحت المشيئة. ويؤيد هؤلاء قولهم بقوله تعالى في نفس الآية إن الله لا يأخذ أن يشرك به، قالوا إن أن هنا مصدرية يؤول ما بعدها المصدر، فإذا أولنا ما بعدها المصدر صار تفسير الآية إن الله لا يأخذ شركا به، ويكون شركا هنا نكرة في سياق النفي فتعون فتعون. وعلى كل حال الشرك ولو كان أصغر صاحبه في خطر، يجب عليه أن يتوب منه، يجب عليه أن يتوب منه ومن جميع الذنوب، لكنه يتأكد تحقق لأنه ليس داخلا تحت المشيئة على رأي بعض العلماء. هذا بالنسبة لحكم الرياء. لكن ما حكم العبادة إذا اقترن بها؟ وهذا مهم جدا. نقول إن اقترن الرياء بالعبادة من أصلها فهي باطلة، لا تقبل من الإنسان لا فريضة ولا نافلة، لقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حتى لو كان صدقة إنسان مثلا رأى الناس يتصدقون فقام يتصدق مراعاة، نقول هذا إيش؟ غير مقبول. أو صلاة رأى الناس مثلا ينظرون إليه فقام يصلي، هذا لا تقبل، لا تقبل صلاة. طيب فإن رأى في وقت العبادة بأن زين صلاة ولكن أصل العبادة لله، فهل تبطل العبادة أو يبطل الثواب الحاصل في تحسينها؟ الثاني، هذا مقتضى عدل، مقتضى عدل عز وجل أن يحفظ العمل الذي حصل فيه إيش؟ الهيئة. وأما الأصل فلا يحفظ عمله لأنه فعله لله. أرجو الانتباه الآن، إذا كان الرياء مشاركا في العبادة من أصلها فهي باطلة. طيب إذا طرأ عليه يعني أن الرجل قام يصلي لله، لكن لما رأى الناس حوله شعر بأنه يصلي رياء، طرأ عليه رياء في أثناء العبادة، فهل تقل العبادة؟ نقول في ذلك تفصيل. فإن كانت العبادة يتعلق آخرها بأولها بطل، وإن كان لا يتعلق آخرها بأولها لم تبطل. مثال الأول الصلاة، صلى الله عليه وعليه في أثناء الصلاة يبطلها، كما لو أحدث في أثناء الصلاة فإنه إيش؟ يبطله. فهنا وجد المفسد في أثناء الصلاة والصلاة آخرها يتبع أولها، فنقول إن الصلاة كلها باطلة. أما إذا كان لا ينبني آخرها على أولها فإنه يبطل ما حصل فيه الرياء فقط، كرجل أعد 1000 ريال للصدقة وتصدق 500 بنية خالصة ثم طرأ عليه الرياء حين الصدقة بما بقي، فما الذي يبطل؟ الثاني الأخير. أما الأول فلا يبطل لأنه وقع في إخلاص. ثم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه، جاوب السؤال عن
بارك الله فيكم. يعني عرف المسلم من نفسه يعني حسن الاخلاص في عباده الله، ثم جاءه وسوسه الرياء من الشيطان، لكن لم يسمعها ولم يجاهدها ولم يلتفت اليه، تركها تركها الوسواس ويعني اعتمادا على صدقه مع الله واخلاصه له، هل يضر هذه
الوسوسه؟ هذا سؤال مهم، وهو أن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول إنك مراد قبل أن يبدأ بالعمل لئلا يعمل. فتجد بعض الناس يمتنع من قراءة القرآن، يقول الشيطان هذا مراد، أو يمتنع من الصلاة أو من الصدقة خوفا من الرياء. هذا لا يجوز للإنسان أن يدع العباد من أجل ذلك، بل يعتمد على الله عز وجل ويتلهى عن ذلك وهو مخلص الله تعالى في هذا. ثم انه اذا جاء الرياء بقي يعني انطاع عليه ودافعه، فان ذلك لا يضر، بل له اجر على مدافعته، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يقرا القران ويتشعبع فيه وهو عليه الشر، قال له اجران. لكن اذا كان لم يدافع ولم يبالغ، لا دافعوا ولا مبالغين، هذا أيضا لا دافع لأنه لم أثر عليه. ولكن ما تقول في رجل يدافع الوسواس بالرياء يعني، ورجل آخر لم يقضى عليه في أرض إطلاق، أيهما أكمل؟ الثاني الدليل هو ما ذكرنا بعضه في السابق، قال النبي عليه الصلاة والسلام الماهر في القرآن مع السفرة في الكرام البررة، وهذا مقام عاد. والذي يتبعه فيه وهو عليه شر إيش؟ له أجر، لكنه ليس بالمنزلة كالأول، هذا أفضل وأرض. فالذي يبدأ من الرياء لا شك أنه أكمل وأفضل، والذي يتابع ويتلهى عنه لا يضر. نعم خلاص. إيه الحمد لله.
نعم
شيخنا
الله
إليك، أخذنا
أن
الغصة
هي أن
يتمنى
ما
يتمنى. نعم شو عطاك؟
قلنا
أن تمائم
شف
الشيء اللي
مضى مسؤول أحد عن الدنيا.
نعم
قلنا أن تمائم شف لأن إذا الإنسان يظن أو يعني يعلق تمائم أنه يفتن بعض، وهذه علة يمكن أن تسجد في كل سبب من الأسباب.
إيش
هذه العلة؟
تعال
قلنا أن تمائم شرك، تعليق تمائم شرك،
شرك أكبر.
وهذه العلة يمكن أو تمكن أن توجد في كل سبب من الأسباب مثل الدواء وغير من الأشياء.
هذا يقول التمائم ليست شرك، لأن لو جعلناها شركة لكان كل سبب يكون شرك. نقول السبب الأسباب أو ما يعتقد أنه سبب على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما دل الشرع على أنه سبب، والنوع الثاني ما دل التجارب على أنه سبب، والنوع الثالث ما لم تدل عليه الأدلة الشرعية ولا شخصيات التجارب. فالثالث هو الذي يكون شركا، لأن الإنسان يعتقد أنه سبب والله تعالى لم يجعله سببا لا بالتجارب ولا بالوحي، فإنه جعل نفسه شريكا مع الله. فمثلا الأكل شفاء، قراءة القرآن شفاء، بأي طريق علمنا أن القرآن شفاء؟ الشرق وكذلك الأخر وكذلك حبة سوداء في أشياء كثيرة لم نعلم أن كونها شفاء في القرآن ولكن علمنا ذلك في التجارب هذه لا يمكن أن ننكر عنها سبب ونحن جربناها وجدناها مؤثرة لكن السماء لم يأتي الشرع بأنها سبب ولم يكن التجارب أيضا بأنها سبب ولا علاقة بين المرض وبين أن تعلق شيئا على صدرك أو في يدك ثم إن الشرع جاء بنفسه والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن السماء والسولة شرك ما مبدئين ثلاثة أربع نعم أنا أستطيع أقول تكون بالتفرار مبدئين ثلاثة يا رب الشرك الخفي هو الذي يكون في القلب الرياء الشرك الخفي مثلا التمائم شرك واحد لكنه أصغر الرياء الشرك الخفي يعني ما نسي هذا مثال مصلي ما هذه المرأة والأمر الخفي هو ما كان خافيا على الناس ويجوز أن يكون المرأة الشرك الخفي ما خفي الثلاث النصوص على كونه شرك إيه؟ الله يا أرى أن في أيام الفتنة يجب على الدعاء أن يكرس وجوه في الدعوة الحق وهم ناتج أن في أيام الفتنة تسقط عن دعوة تزال الفتنة يا أرى أن الإنسان جاف عن حق لكن لا يهاجم يدافع ولا يهاجم المهاجم ربما يكون في احتشاء ولا يسب الذين يدعون من الله يسب الله لكن يبين الحق ويدعو اليه ويظهر الناس بماذا حسن وانه ان شاء الله مجبول على قبول الحق نعم
شيخ بارك الله فيكم سؤال اخ مهم يكون في رقص الهرج يعني قتل يعني اذا كثر القتل تعرض الداعي اذا القى الحق الى قتله مثلا
لا ما هو مهم هذا سؤال؟ لا هو يقول ما عليك عنه لا يعني الإنسان مثلا إذا تقدم إماما شعر بالمسؤولية فصلى الناس كما يصلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لو صلى وحده خفف هذا لا يعد إماما بل هذا ربما نقول إن هذا من باب أداء الأمانة لأنك إذا قررت نفسك صلي كما تشاء طول قرصك بشرط أن لا تنقص عن الواجب لكن إذا كان أمامك أناس فاحرص على اتباعك ولاحظوا أن لكل مقام مقام أحيانا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخفف على خلاف العادة إذا سمع بكاء الصبي أو تدا في الصلاة وأحيانا يزيد مثل قيام الليل نعم إن لا سبب انها ترى فين شكرا اقوى لا هذه حتى الاسباب الشرعيه او الحسيه اذا اعتقد انها فائق من ذاتها فهو شكرا ها هذه لو اعتقد انها لا تفعل بنفسها اعتقد انها مجرد سبب ولم يثبت انها سبب لا شرعا ولا حسا فهذا شيء من اصل انت
ما قلنا ضابط الشرك الاصغر ولم نقل ضابط الشرك الاكبر
إذا علمنا هذا فكل ما أكبر شرعا يعني أنه شرك هو أكبر إذا أخذنا أصغر فما سواه أكبر يعني مثل السجود لغير الله الذبح لغير الله النذر لغير الله الاستغاثة في الأموال وما أشبه هذا نعم من الرياء ما يكون رياء بلا أمل بعض الناس يراعي مثلا كيف من الناس من يراعي بهيئته او ملبسه او طعامه او ما اشبه ذلك يعني لا تظن ان رعيته هي في العباده فقط بل في كل عمل ينسب به الى الديانه والعباده والا الناس كل عمل ينسب به أي بسببه إلى الديانة والعبادة والزهد فإنه من الديانة ولذلك يجب أن يكون ونسأل الله معنا وإياكم على ذلك أن يحرص على هذا على أن لا يرائي بعمله الدال على العبادة بعمله الدال على العبادة لكن لو ترك الشيء هذا مثلا ترك اللباس الجيد والمركوب الجيد تواضعا لله عز وجل فلا بأس تواضعا بشرط لا لأمين عند الناس فلا بأس قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان آية أي علامة لكن الآية لا تطلق إلا على العلامة الدالة دلالة لا أشكال فيها وذلك لأن الدليل قد يكون دالا على المدلول دلالة ظنية لكن الآية تكون دلالتها قطعية لا يتخلف مدلولا آية المنافق هو الذي يبطن الشر ويظهر الخير من أين هو مأخوذ؟ قالوا إنه مأخوذ من نافقاء اليربوع اليربوع ذويبة أكبر من الفار قليلا ولكن أرجلها طويلة وأيديها قصيرة هذه الذويبة أعطاها الله تعالى ذكاء تحفر لها بيت في الأرض جحرا وتجعل له بابا ثم إذا انتهى إلى ما تريد حفرته فائدة إلى ظهر الأرض حتى إذا لم يبق إلا قشرة رقيقة توقف لفائدة وهي أنه إذا هاجمها أحد من باب جحر خرجت من عند هذه القشرة الرقيقة هكذا المنافق إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم فلهم بابا لهم وجه مع المؤمنين ووجه مع الكافرين إذن المنافق بالمعنى العام كل من أبطن شرا وأظهر خيرا أما بالمعنى الخاص الذي هو النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار فهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام ولم يكن معروفا إلا بعد أن ظهر الإسلام واعتز المسلمون في بدر وصارت الغلبة بزغ نجم النفاق والعياذ بالله فصار الواحد اذا لقي المؤمنين يقول امنا وصدقنا ومحمد رسول الله، ويأتون إلى الرسول ويقول نشهد إنك لرسول الله، ويذكرون الله لكن لا يذكرون الله إلا قليلا. آية المنافق على مفهوم ثلاث: إذا حدث كذا، حدث أي أخبر عن أمر واقع أو أمر سيقع، كذا أي أخبر بالشيء على خلاف وجهه، إن هذا هو الكذب، الإخبار بالشيء على خلاف وجهه. وإذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف يعني إذا وعد إنسانا بشيء أو على شيء أخلف ولم يفعل، وإذا أؤتمن خان، سواء أؤتمن على النفس أو على المال أو على العرض فإنه يخون. والخيانة هي أن يتوصل إلى الشيء على وجه خفي، فإن كان بحق فهو مكر وليس بخيانة، وإن كان بغير حق فهو خيانة. ولهذا المكر ليس مذموما ولا ممدوحا، والخيانة مذمومة على كل حال. المكر إذا كان في موضعه فهو مدح، ولهذا أثبته الله لنفسه ولم يثبت الخيانة، فقال ويمكرون ويمكر الله، وقال ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخان، لأن الله لا يصف الخيانة، إذ أن الخيانة هي الخديعة في موضع الاهتمام، والمكر هو الخديعة في غير موضع الاهتمام. ففهمتم الفرق؟ ولهذا صار المكر في محله كمالا. هذه علامات المنافق، فيه علامة الرابعة لم تذكر في هذا الحديث، وهي إذا خاف فجر، إذا خاف ما فجر. طيب، في هذا الحديث التحذير من هذه الخصال الثلاث: الكذب في الحديث. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من علامات النفاق، محذرا أمته من ذلك. وظاهر الحديث أنه لا أن الكذب محرم على أي صورة كان، أي صورة كان فهو كذب. وقسم بعض الناس الكذب إلى قسمين: كذب أبيض وكذب أسود، ولا شك أن هذا التقسيم باطل، والصواب أن الكذب كله أسود، لكن ما يظن أنه كذب وليس بكذب هذا لا يكون كذبا، كالسوية مثلا الذي حصل من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإن هذا ليس بكذب الواقع، لكنه كذب صورة فيما يظن السامع، وهو حقيقة ليس كذبا. طيب، يشمل الكذب هنا الكذب في الخصومة، بأن يدعي الإنسان ما ليس له أو ينفي ما عليه فإن هذا كذب. يشمل الكذب ليضحك به الناس، وما أكثر هذا بين الناس، يأتي بقصة كذب ما رأى، لكن من أجل أن يضحك الناس. وقد جاء الحديث: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القول ويذله ثم ويذله. طيب، واعلم أن الكذب يطلق في اللغة العربية على الخطأ، وإن لم يتعمد الإنسان، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. أبو السنابل بن ذاكر مر على تبيعة الأسلمية وقد مات زوجها ونفثت بعد موت زوجها بليال قصيرة، نفثت يعني وضعت حملها، فجعلت تتجمل الفرات، فمر بها أبو السنابل وقال إن ونهاها عن ذلك وقال إنه لا يمكن أن تتزوجي حتى ينزل عليك 4 أشهر و10، فلفت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله، وأخبرته بما قال أبو السنابل بن بعكف، فقال كذب أبو السنابل، كذب أي أخطأ، لأن أبو السنابل ما تحمل الكذب، ولكنه أخطأ في كونه أخبرها بحكم ليس شرعا. ومن فوائد هذا الحديث تحريم إخلاف الوعد، وجهه أنه من آيات النفاق، وظهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون في إخلاف الوعد ضرر على الغيب أو لم يكن.
أيها الأخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.